نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه من قدام المقدس رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب الديات قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ديات الجراح. قال رحمه الله: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: باب ديات الجراح. ديات الجراح أي المال الواجب أداؤه إلى المجني عليه بسبب الجناية على عضو من الأعضاء كاللسان واليد والأنف أو في منفعة من منافعه كالشم والكلام والسمع ونحو ذلك. يبقى إذن الدية مال أو قدر واجب أداؤه إلى المجني عليه بسبب جناية الجاني على عضو أو منفعة، على عضو أو منفعة. نعم نعم، يعني ممكن يبقى الأنف كما هو ويضربه ضربة تعطل الشم، لكن جمال الوجه كما هو. شم فيه ناس لا يشمون. أنا عندنا أخ هنا لا داعي لذكر اسمه، فرنسي لا يشم أبدا، الله المستعان. يبقى إذن هم اثنان لا يشم أبدا، يأكل ولا يشم ويشرب ولا يشم.
قال رحمه الله: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية.
هذا تسويد وجهه وخديه ولا وحلبه؟
تسويد وجهه وخديه.
عندكم جميعا وخديه؟ الظاهر وحد به. طيب.
واستنطاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية، وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعين.
قال رحمه الله تعالى: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه. فكل شيء لم يخلق الله عز وجل الإنسان منه إلا عضوا واحدا، فهذا العضو إذا أتلف فيه الدية كاللسان والأنف والذكر، ففي إتلافه عليكم السلام وقطعه الدية كاملة. ومقدار الدية إن كان رجلا 100 وإن كانت امرأة 50 من النوق. كذلك لو أتلف حاسة من الحواس كالبصر، حتى ولو بقيت العين كما هي والشم كما هو بالأنف مثلا، والذوق اللسان كما هو ولكنه لا يتذوق، والسمع الأذن كما هي ولكنه لا يسمع، ولذلك قال: ولو مع بقاء العضو ظاهرة. أو أتلف منفعة كالمشي والبطش واستمساك البول والغائط والقدرة على النكاح والكلام والعقل، أو في ذهاب جمال مقصود في الآدمي كشعر الرأس واللحية، أو كمن جنى على شخص فأمال وجهه إلى الجهة الأخرى بحيث لا يستطيع أن يلتفت، وهو المراد بالصعر، المراد بالصعر كما ذكر الزبيدي في تاج العروس وغيره. وقال ابن المنذر في الأوسط: السعر هو أن يصير المضروب في الجناية في حال لا يلتفت. وكذلك إذا جنى على شخص فذهب بلون بشرته فصار أسود البشرة سوادا لا يزول بعد أن كان أبيضا، فهذا كله فيه الدية كاملة. والأصل في ذلك ما أخرجه النسائي وغيره، وهو مرسل لكن تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل به، من حديث عمرو بن حزم، وفيه: وأن في النفس الدية 100 من الإبل. النفس إذا قتل الإنسان فيه 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. والمأمومة هي الضربة التي وصلت إلى أم الرأس، إلى آخر الحديث الذي بينه، هو حديث عمرو بن حزم، وعليه بنى ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الذي أسماه بإعلام الموقعين. نعم.
قال رحمه الله: واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية.
نعم كما سبق. نعم.
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين.
واللحيين، اللحي هو منبت اللحية، يعني هذا الجزء وغيره. نعم. وهما لحيان، هذا لحي وهذا لحي. نعم.
واللحيين واليدين والثديين والإليتين والأنثيين.
والأنثيان الخصيتان. نعم.
والإسكتين
والرجلين. والإسكتان ناحية فرج المرأة، وطرف الناحيتين هما الشفران كما في لسان العرب. نعم.
وفي الأجفان الأربعة الدية.
إذا كان في الإنسان من هذا العضو اثنان، ففي إتلاف أحدهما النصف، وفي إتلاف كليهما الدية كاملة، كالعينين والحاجبين واليدين والأذنين ونحو ذلك، واللحيان والأنثيان وهكذا. إذا أتلف النصف واحدة في نصف الدية، إذا أتلف كليهما أو كلتيهما ففيه الدية كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية.
نعم. الأجفان في إتلافها كلها الدية كاملة، أن كل عين فيها جفنان، وفي إتلاف كل واحد منها ربع الدية، لأن العينان كل واحدة فيها اثنان، فإتلاف واحد فقط فيه ربع الدية. وكذلك الأهداب، وهو الشعر النابت على الأجفان، نسميه نحن ماذا؟ الرموش. ففي إتلافها الدية كاملة، وفي إتلاف كل واحد منها ربع الدية. نعم. طب إذا أتلف الأجفان بهذا الشعر، ها؟ فيه دية ودية واحدة، لأنه لا يمكن أن يكون جزء من الإنسان فيه أكثر من الدية التي هي في قتل الإنسان كاملا. نعم.
قال رحمه الله:
طيب إذا كانت له عين واحدة، يعني لا يبصر إلا بعين واحدة، فأتلفها شخص، هل يدفع الدية كاملة أم نصف الدية؟ أو كانت له أذنان يسمع بواحدة فقط فأتلفها له، فهل يدفع الدية كاملة أم نصف الدية؟ سؤال شيخنا في ذلك فتوقف، ونحن أيضا نتوقف، يحتاج إلى تأمل ونظر. نعم. لأنه من جهة التعطيل عطل المنفعة كاملة، ومن جهة العمل هو فعل ماذا؟ عطل واحدة فقط. ممكن يكون لا يدري أن أذنه لا تسمع، ممكن تكون الأذن بهذه الهيئة ولكنها يعني جمالها باق في خلقة الله عز وجل، لكنها لا تنفع من جهة السمع المنفعة، ولكن تنفع من جهة الشكل والجمال. فأتلفها له هو لا يدري. نعم.
عفوا شيخنا، لو أتلف جفن الأعلى مثلا في ربع الدين،
نعم،
فأدى ذلك إلى أنه أتلفت العين بالمرض بعد ذلك، لأنه مستحيل شيخنا يجلس بربع نصف جفن فقط، يعني العين ستتلف.
الله أعلم، لا يدري عن هذا.
لو حصل هذا شيخنا يدفع
الدين، إذا أتلف العين كلها فيها الدية، فيها نصف الدية،
حتى لو ليس مباشرة بالإصابة.
نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وفي أذدابها الدية، وفي كل واحد ربعها
كما سبقنا.
فإن قلعها بأذدابها وجبت دية واحدة. وفي أصابع اليدين الدية،
لأنها عشرة أصابع، وكل أصبع فيه كم؟ عشرة من النقط. نعم.
وفي أصابع الرجلين الدية،
وهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وابي داود وعند احمد بسند صحيح، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: في رية الاصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع. وعند البخاري: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والابهام. طب الخنصر فيها ثلاث انامل، والابهام فيها فيه أنملتان فقط، إذن كل أنملة فيها قدر معين، فيها ثلث ثلث العشر. فإذا وأما هذه ففيها نصف العشر، إن فيها أنملتان فقط. أنملتان فقط. نعم.
يعني قطع أنملة من الإبهام يكون لها نصف العشر.
نعم.
قال رحمه الله: وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة
ثلث دية الأصبع. ثلث دية الأصبع، يعني الأصبع فيه عشر من النوق، فالأنملة الواحدة إذا قطع أنملة واحدة فيها كم؟ ثلاثة وثلث من النوق. إذا قطع أنملة الإصبع الإبهام ففيها كم؟ خمسة من النوق. نعم. نقل ابن منذر رحمه الله تعالى الإجماع، فقال: أجمع كل في الأوسط في الإجماع والسنن، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية، ثلث دية الإصبع إلا الإبهام. نعم. وكما سبق هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. نعم.
قال
يعني رحمه مثل الإبهام أهم، نعطيه أكثر من عشر نوق، خمسة عشر، وهذا صغير نعطيه خمس، لا كلها سواء. نعم.
قال رحمه الله: وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، ففي كل أنملة نصف عقلها، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد.
كل سن إذا أتلف سنا من الأسنان نصف العشر من الدية، يعني خمس من الإبل، هذا إذا لم تنبت مرة أخرى. ويستوي في ذلك القواطع والأنياب والأضراس كلها واحد، أي نوع من الأسنان، أي نوع من الثلاثة كلها سواء. نعم. فيها خمس نصف عشر الدية. نعم.
قال رحمه الله: وفي مارن الأنف، وحلمة الثدي، والكف والقدم، وحشفة الذكر، وما ظهر من السن وتسويدها، دية العضو كله.
نعم.
وفي بعض ذلك بالحساب من ديته.
نعم. المارن، قال: وفي مارن الأنف، المارن ما لان من الأنف مما دون القصبة، مما دون القصبة، فهو جامع لثلاثة أشياء: للمنخلين وللحاجز بينهما، والمارنان المنخران، فتجب فيه الدية كاملة، لأن الأنف تجب فيه الدية كاملة. قال: وحلمة الثدي، لو أتلف حلمة الثدي من الرجل أو المرأة سواء، ففي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي كليهما الدية كاملة. والكف والقدم، كف اليد أو قدم الرجل، تجب فيها دية اليد أو الرجل، فلو قطع شخص كف رجل أو قدمه وجبت عليه دية اليد أو الرجل، أي نصف الدية كاملة. ولو قطع كفيه أو قدميه وجبت الدية كاملة. نعم. وحشفة الذكر قرأتها؟
نعم.
نعم. يعني حشفة الذكر تجب دية الذكر بقطع حشفته يعني رأس الذكر إذ منفعة الذكر متعلقة بها. نعم. قال وما ظهر من السن وتسويدها تجب الدية دية السن خمس من الإبل بكسر ما يظهر منها وهو القدر الذي يظهر من اللثة عند الكلام. وكذلك إذا جنى شخص على السن فسودها فتجب دية السن في ذلك إذ يذهب جمال السن بذلك. يعني إذا ذهبت المنفعة أو العين نفسها ففيها نصف عشر الدية. وفي بعض ذلك بالحساب يعني لو كسر شيئا من السن ثلث الجزء الظاهر فيرجع في ذلك إلى الحكومة إلى القاضي الذي يقضي في ذلك. نعم.
قال رحمه الله وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين
العنين والذي لا ينتصب له ذكر. نعم.
ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته.
نعم.
والزائد من الأصابع وغيرها حكومة.
يعني في كل ذلك في اليد الشلاء والرجل كذلك والذكر الأشل كل هذه فيه يرجع فيها إلى الحكومة تقدر حكومة. قال الحكومة مال يقدر يقدره الحاكم أو القاضي باجتهاده وهذه الحكومة تكون فيما ليس فيه قدر مقدر في الدية فيقوم المجني عليه كأنه عبد قبل أن تقع الجناية عليه ثم يقوم عبدا بعد وقوع الجناية به ويكون مقدار التفاوت بين القيمتين من الدية هو حكومة العدل كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. واليد الشلاء ورجل الشلاء ذهبت منفعتها وكذلك أي عضو ذهبت منفعته كقطع ذكر الخصي والعنين الذي لا يقدر ولا ينتصب له ذكر والذكر دون الحشفة وقطع السن السوداء وذلك أنه لا يمكن إيجاب الدية كاملة في مثل ذلك إذ العضو الذي وقعت عليه الجناية كأنه في حكم المعدوم لزوال منفعته وعليه فتجب فيه الحكومة. نعم.
قال رحمه الله وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم
الأخشم يعني الذي لا يشم. نعم.
وأذن الأصم ديتها كاملة.
وفي الأشل أعد.
وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة.
نعم. قال شيخنا سلمه الله أي وأما لو قطع عضوا أشل يبقى نفعه وجماله بعد شلله فتجب دية هذا العضو كاملة. يعني هذا بالنسبة للسابق يختلف ففي قطع اليد أو الرجل أو الذكر هذه ربما لا يذهب الجمال أما في قطع الأنف من الوجه فلو واحد قطع أنفه كيف يكون شكله ليس جميلا أو قطعت أذنه حتى ولو كان أنفه أخشما يعني لا يشم به ففيه الدية كاملة نعم. كذلك لو قطع أذن الأصم. نعم. طيب
باب الشجاج وغيرها.
نعم. نقف عند هذا القدر ونأخذ بعض الفتاوى لسماح اختيارات سماعة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاوى في هذا الباب. نعم.
أيوة المفجر هنا تمام.
وإن أنفين قلعها بأدابها وجبت دية واحدة. يعني العين انقلعها بأدابها وجبت دية واحدة. يعني لو قلع العينين تجب فيها ديتان شفنا؟
لا دية واحدة.
وهنا قول قلعها عين العين واحدة بس. حتى حضر معنا في مشروع حلت العين.
العين أو الجنس بس. يعني هذه بعض المسائل سماحة الشيخ عبد العزيز باز أخذت من هذا الكتاب جمع أحد طلاب الشيخ عبد العزيز اختيارات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الفقهية. يعني عندك تقرأ من اللي بيقرأ الفقه؟ لماذا يقرأ المسائل؟ يقرأ أنت المعلم عليه فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عشان مش مشكول يعني اقرأ توكل.
هذه قراءة في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. حكم من مات بانقلاب سيارته.
وهذا هذا في الجزء 23 الذي هو الديات. نعم.
حكم من مات بانقلاب سيارته وهو مطارد من الجهات الأمنية. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ثلاثة أفراد من إدارة مكافحة المخدرات وكنا نؤدي عملنا في مركز للتفتيش على خط الجنوب بالاشتراك مع مجموعة من زملائنا في الشرطة والمرور. وجاءت إلينا سيارة بها شخصان وطلبنا منهم الوقوف، ولكن سائقها استمر في سيره ولم يقف. وقمنا نحن الثلاثة بمتابعة هذه السيارة بأمر من رئيسنا المباشر، وامتدت المتابعة قرابة 55 كيلو. ونحن نسير خلف هذه السيارة وهي على مرأى منا، وبلغنا الجهات الأمنية على الطريق لاستيقاف السيارة، إلا أن السائق انحرف نحو منطقة أخرى يقال لها تربة في خط مزفلة أيضا. ومضينا في متابعته ووقع عليه حادث أثناء متابعتنا له، حيث انقلبت السيارة بعد نزولها عن الخط المسفلت وتوفي السائق في الحال، وتوفي الراكب بعد محاولة إسعافه عند وصوله للمستشفى، مع ملاحظة أننا لم نحتك بسيارتنا بالمذكورين. وتقرير المرور أفاد بأن الانقلاب بسبب انحراف السيارة عن الإسفلت وعودتها مرة أخرى للإسفلت. وقد صدر تقرير بحق السائق مفاده أنه وجد وفي دمه الكحول، وقد انتهى التحقيق في المعاملة وحفظت الأوراق منذ فترة ولم يصدر بحقنا شيء من مقام المرجع. نأمل التكرم من سماحتكم بإفتائنا نحن الثلاثة عما إذا كان علينا كفارة، وهل تكون علينا فرادى على كل منا كفارة أم كفارة واحدة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يحفظكم. الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، غير مكتوب أما بعد، مكتوب بعد. أما بعد، إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا كفارة عليكم، لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة في قتل الخطأ. سئل رحمه الله: كنت أقود سيارة فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد لسيري، فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه، واتضح لي أنه نائم، فاضطررت إلى الخروج عن الطريق فانقلبت سيارتي وتوفي على أثر ذلك
إبراهيم.
وتوفي على أثر ذلك والدي وابنة عمي. هل
لو انحرف على الطريق لأن في وجه واحد جاء نائم بسيارتي؟
هل تجب علي
انحرف طلع على الرصيف أو شيء؟
هل تجب علي الكفارة؟ الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك فذلك راجع للمحكمة إن نازعك الورثة.
ونزعونه في ماذا؟ أنه قاتل، والقاتل ليس له إرث.
الترتيب في كفارة قتل الخطأ. السؤال: سئل رحمه الله: أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص رحمه الله، أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك علما بأن نسبة الحادث 50% ولا أستطيع الصيام جزاكم الله خيرا. الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وإذا كان الواقع عليك 50% فأنت قد قتلت فعليك كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة. ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، أي 60 يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر، 60 يوما متتابعة. ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقة حتى يستطيع هذا أو هذا. إذا كان عاجزا عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا.
انتبه لهذا، هذا إذا كان هو الذي باشر الخطأ. أما إذا كان وكيلا في الدية فإنه يجوز له أن الإطعام، يعني الإطعام في قتل الخطأ لا يجوز إلا إذا كان وكيلا، يعني مات الشخص ولم يؤد الدية ولم يؤد الصيام أو مات أثناء الصيام، فوليه إن شاء صام وإن شاء أطعم. نعم.
شيخنا طيب، من الخطأ 50%؟
نعم.
عبد قاتل.
نعم. عبد قاتل. من هذه الجهة، من هذه الجهة الكفار، لازم جهة الدية، لكن الدية تكون مناصفة.
حكم من كان عليه.
لو اشترك الجماعة في قتل شخص كلهم عليه الصيام، كل واحد في موسم شهر متابعين، لكن الدية تكون تلزمهم جميعا توزع عليه.
حكم من كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر بينهما. سئل رحمه الله: علي كفارة صوم شهرين متتابعين وقد صمتها ولله الحمد، ولكني صمت الشهر الأول كاملا ثم أفطرت يومين ثم أكملت الصيام، وقبل إنهاء الشهر أصابني مرض لمدة 3 أيام فأفطرت وقضيتها بعد ذلك. وقد قال لي بعض الناس: إنه لا بد لك أن تصوم مرة أخرى شهرين متتابعين دون إفطار بينهما، أرشدوني ماذا أعمل الآن؟ الجواب: إذا كان إفطارك لعذر شرعي كالمرض ثم بادرت بإكمال الشهرين بعد زواله فلا إعادة عليك وصومك صحيح. أما إذا كان إفطارك عن غير عذر شرعي فعليك أن تعيد صيام الشهرين متتابعين 60 يوما كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث، ولا يجزئ أقل من 60 إلا إذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية، وبالله التوفيق. حكم من شرع في صيام كفارة الخطأ ثم وجد عتق رقبة،
يعني كان يصوم ثم وجد رقبة لاعتقها.
سئل رحمه الله: رجل عليه كفارة قتل نفس، وبعد أن شرع في الصيام وصام 4 أيام ذكر له عن وجود رقبة لإعتاقها فتوقف عن الصيام ثم قام بعتق الرقبة، فهل عليه في ذلك شيء حيث ترك الصيام بعد عقده جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا هو الواجب عليه ولا حرج عليه في ذلك، لأن العتق مقدم على الصيام مع المقدرة، لقوله سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، الآية.
بارك الله. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه من قدام المقدس رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب الديات قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ديات الجراح. قال رحمه الله: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: باب ديات الجراح. ديات الجراح أي المال الواجب أداؤه إلى المجني عليه بسبب الجناية على عضو من الأعضاء كاللسان واليد والأنف أو في منفعة من منافعه كالشم والكلام والسمع ونحو ذلك. يبقى إذن الدية مال أو قدر واجب أداؤه إلى المجني عليه بسبب جناية الجاني على عضو أو منفعة على عضو أو منفعة. نعم نعم، يعني ممكن يبقى الأنف كما هو ويضربه ضربة تعطل الشم، لكن جمال الوجه كما هو. شم فيه ناس لا يشمون. أنا عندنا أخ هنا لا داعي لذكر اسمه فرنسي لا يشم أبدا، الله المستعان. يبقى إذن هم اثنان لا يشم أبدا، يأكل ولا يشم ويشرب ولا يشم.
قال رحمه الله: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية.
هذا تسويد وجهه وخديه ولا وحد به؟
تسويد وجهه وخديه.
عندكم جميعا وخديه؟
نعم.
الظاهر وحد به. طيب.
واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية، وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعين.
قال رحمه الله تعالى: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه. فكل شيء لم يخلق الله عز وجل الإنسان منه إلا عضوا واحدا، فهذا العضو إذا أتلف فيه الدية كاللسان والأنف والذكر، ففي إتلافه عليكم السلام وقطعه الدية كاملة. ومقدار الدية إن كان رجلا 100 وإن كانت امرأة 50 من النوق. كذلك لو أتلف حاسة من الحواس كالبصر حتى ولو بقيت العين كما هي و الشم كما هو بالأنف مثلا، والذوق اللسان كما هو ولكنه لا يتذوق، والسمع الأذن كما هي ولكنه لا يسمع. ولذلك قال: ولو مع بقاء العضو ظاهرة. أو أتلف منفعة كالمشي والبطش واستمساك البول والغائط والقدرة على النكاح والكلام والعقل، أو في ذهاب جمال مقصود في الآدمي كشعر الرأس واللحية، أو كمن جنى على شخص فأمال وجهه إلى الجهة الأخرى بحيث لا يستطيع أن يلتفت، وهو المراد بالصعر، المراد بالصعر كما ذكر الزبيدي في تاج العروس وغيره. وقال ابن منذر في الأوسط: الصعر هو أن يصير المضروب في الجناية في حال لا يلتفت. وكذلك إذا جنى على شخص فذهب بلون بشرته فصار أسود البشرة سوادا لا يزول بعد أن كان أبيضا، فهذا كله فيه الدية كاملة. والأصل في ذلك ما أخرجه النسائي وغيره، وهو مرسل لكن تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل به، من حديث عمرو بن حزم، وفيه: وأن في النفس الدية 100 من الإبل. النفس إذا قتل الإنسان فيه 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، والمأمومة هي الضربة التي وصلت إلى أم الرأس، إلى آخر الحديث الذي بينه حديث عمرو بن حزم، وعليه بنى ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الذي أسماه بإعلام الموقعين. نعم.
قال رحمه الله: واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية.
نعم كما سبق. نعم.
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين.
واللحيين، اللحي هو منبت اللحية يعني هذا الجزء وغيره. نعم. وهما لحيان، هذا لحي وهذا لحي. نعم.
واللحيين واليدين والثديين والإليتين والأنثيين.
والأنثيان الخصيتان. نعم.
والإسكتين
والرجلين. والإسكتان ناحية فرج المرأة، وطرف الناحيتين هما الشفران كما في لسان العرب. نعم.
وفي الأجفان الأربعة الدية.
إذا كان في الإنسان من هذا العضو اثنان ففي إتلاف أحدهما النصف وفي إتلاف كليهما الدية كاملة، كالعينين والحاجبين واليدين والأذنين ونحو ذلك، واللحيان والأنثيان وهكذا. إذا أتلف النصف واحدة في نصف الدية، إذا أتلف كليهما أو كلتيهما ففيه الدية كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية.
نعم. الأجفان في إتلافها كلها الدية كاملة، إن كل عين فيها جفنان، وفي إتلاف كل واحد منها ربع الدية، لأن العينان كل واحدة فيها اثنان، فإتلاف واحد فقط فيه ربع الدية. وكذلك الأهداب وهو الشعر النابت على الأجفان، نسميه نحن ماذا؟ الرموش. ففي إتلافها الدية كاملة، وفي إتلاف كل واحد منها ربع الدية. نعم. طب إذا أتلف الأجفان بهذا الشعر، ها؟ فيه دية ودية واحدة، لأنه لا يمكن أن يكون جزء من الإنسان فيه أكثر من الدية التي هي في قتل الإنسان كاملة. نعم.
قال رحمه الله:
طيب إذا كانت له عين واحدة يعني لا يبصر إلا بعين واحدة فأتلفها شخص، هل يدفع الدية كاملة أم نصف الدية؟ أو كانت له أذنان يسمع بواحدة فقط فأتلفها له، فهل يدفع الدية كاملة أم نصف الدية؟ سئل شيخنا في ذلك فتوقف، ونحن أيضا نتوقف، يحتاج إلى تأمل ونظر. نعم. لأنه من جهة التعطيل عطل المنفعة كاملة، ومن جهة العمل هو فعل ماذا؟ عطل واحدة فقط. ممكن يكون لا يدري أن أذنه لا تسمع، ممكن تكون الأذن بهذه الهيئة ولكنها يعني جمالها باق في خلقة الله عز وجل، لكنها لا تنفع من جهة السمع المنفعة، ولكن تنفع من جهة الشكل والجمال، فأتلفها له هو لا يدري. نعم.
عفوا شيخنا، لو أتلف الجفن الأعلى مثلا في ربع الدية، فأدى ذلك إلى أنه أتلفت العين بالمرض بعد ذلك، لأنه مستحيل شيخنا يجلد بربع نصف الجفن فقط، يعني العين ستتلف.
الله أعلم، لا يدري عن هذا.
لو حصل هذا الشيء يدفع
الدية، إذا أتلف العين كلها فيها الدية، فيها نصف الدية،
حتى لو ليس مباشرة بالإصابة.
نعم. نعم.
قال رحمه الله: وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها
كما سبق. نعم.
فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة. وفي أصابع اليدين الدية،
لأنها عشرة أصابع، وكل أصبع فيه كم؟ عشرة من النخ. نعم.
وفي أصابع الرجلين الدية،
وهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وأبي داود وعند أحمد بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في في رية الأصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل إصبع. وعند البخاري هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. طب الخنصر فيها 3 أنامل والإبهام فيها 4، إبهامك فيها 4، فيه أنملتان فقط. إذن كل أنملة فيها قدر معين، فيها ثلث الإيه؟ ثلث العشر. فإذا وأما هذه ففيها نصف العشر، إن فيها أنملتان فقط، أنملتان فقط. نعم.
يعني قطع أنملة من الإبهام يكون لها نصف العشر.
نعم.
قال رحمه الله: وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة
ثلث دية الإصبع. ثلث دية الأصبع، يعني الأصبع فيها 10 من النوق، فالأنملة الواحدة إذا قطع أنملة واحدة فيها كم؟ 3 1/3 من النوق. إذا قطع أنملة الإصبع الإبهام ففيها كم؟ 5 من النوق. نعم. نقل ابن منذر رحمه الله تعالى الإجماع، فقال أجمع في الأوسط في الإجماع والسنن، قال أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية، ثلث دية الإصبع إلا الإبهام. نعم. وكما سبق هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. نعم.
قال
يعني قلت مثلا الإبهام أهم، نعطيه أكثر من 10 نوق، 15، وهذا الصغير نعطيه 5، لا كلها سواء. نعم.
قال رحمه الله: وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، ففي كل أنملة نصف عقلها، وفي كل سن 5 من الإبل إذا لم تعد.
كل سن إذا أتلف سن من الأسنان نصف العشر من الدية، يعني 5 من الإبل، هذا إذا لم تنبت مرة أخرى. ويستوي في ذلك القواطع والأنياب والأضراس كلها واحد، أي نوع من الأسنان، أي نوع من الثلاثة كلها سواء. نعم. فيها 5 نصف عشر الدية. نعم.
قال رحمه الله: وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله.
نعم.
وفي بعض ذلك بالحساب من ديته.
نعم. المارن، قالوا في مرن الأنف، المارن ما لان من الأنف مما دون القصبة، مما دون القصبة، فهو جامع لثلاثة أشياء: للمنخلين وللحاجز بينهما، والمارنان المنخران، فتجب فيه الدية كاملة، لأن الأنف تجب فيه الدية كاملة. قال: وحلمة الثدي، لو أتلف حلمة الثدي من الرجل أو المرأة سواء، ففي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي كليهما الدية كاملة. والكف والقدم، كف اليد أو قدم الرجل، تجب فيها دية اليد أو الرجل، فلو قطع شخص كف رجل أو قدمه وجبت عليه دية اليد أو الرجل، أي نصف الدية كاملة. ولو قطع كفيه أو قدميه وجبت الدية كاملة. نعم. وحشفة الذكر، قرأتها؟
نعم.
نعم. يعني حشفة الذكر تجب دية الذكر بقطع حشفته، يعني رأس الذكر، إذ منفعة الذكر متعلقة بها. نعم. قال: وما ظهر من السن وتسويدها، تجب دية السن 5 من الإبل بكسر ما يظهر منها، وهو القدر الذي يظهر من اللثة عند الكلام. وكذلك إذا جنى شخص على السن فسودها، فتجب دية السن في ذلك، إذ يذهب جمال السن بذلك، يعني إذا ذهبت المنفعة أو العين نفسها ففيها نصف عشر الدية. وفي بعض ذلك بالحساب، يعني لو كسر شيئا من السن ثلث الجزء الظاهر، فيرجع في ذلك إلى حكومة، إلى القاضي الذي يقضي في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين
العنين والذي لا ينتصب له ذكر. نعم.
ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته.
نعم.
والزائد من الأصابع وغيرها حكومة.
يعني في كل ذلك في اليد الشلاء والرجل كذلك والذكر الأشل كل هذه فيه يرجع فيها إلى الحكومة تقدر حكومة. قال: الحكومة مال يقدر يقدره الحاكم أو القاضي باجتهاده، وهذه الحكومة تكون فيما ليس فيه قدر مقدر في الدية، فيقوم المجني المجني عليه كأنه عبد قبل أن تقع الجناية عليه، ثم يقوم عبدا بعد وقوع الجناية به، ويكون مقدار التفاوت بين القيمتين من الدية هو حكومة العدل كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. واليد الشلاء والرجل الشلاء ذهبت منفعتها، وكذلك أي عضو ذهبت منفعته كقطع ذكر الخصي والعنين الذي لا يقدر ولا ينتصب له ذكر، والذكر دون الحشفة، وقطع السن السوداء، وذلك أنه لا يمكن إيجاب الدية كاملة في مثل ذلك، إذ العضو الذي وقعت عليه الجناية كأنه في حكم المعدوم لزوال منفعته وعليه فتجب فيه الحكومة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم،
الأخشم يعني الذي لا يشم. نعم.
وأذن الأصم ديتها كاملة.
وفي الأشل أعد.
وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: أي وأما لو قطع عضوا أشل يبقى نفعه وجماله بعد شلله فتجب دية هذا العضو كاملة. يعني هذا بالنسبة للسابق يختلف، ففي قطع اليد أو الرجل أو الذكر هذه ربما لا يذهب الجمال، أما في قطع الأنف من الوجه فلو واحد قطع أنفه كيف يكون شكله؟ شكله ليس جميلا. أو قطعت أذنه حتى ولو كان أنفه أخشما يعني لا يشم به ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. نعم. كذلك لو قطع أذن الأصم. نعم. نعم. طيب.
باب الشجاج وغيرها.
نعم. نقف عند هذا القدر ونأخذ بعض الفتاوى لسماحة اختيارات سماعة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاوى في هذا الباب. نعم.
وإن أنف انقلعها بأدابها وجبت دية واحدة، يعني انقلعها بأدابها وجبت دية واحدة، يعني لو قلع العينين تجب فيها دية تجب
لا دية واحدة.
وهنا قال قلعها بعين العين واحدة بس حتى حضر معنا فنشي محلة العين
تعالي هو الجنس بس. يعني هذه بعض المسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أخذت من هذا الكتاب جمع أحد طلاب الشيخ عبد العزيز اختيارات الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الفقهية. لعلك تقرأ من اللي بيقرأ الفقهات؟ لماذا يقرأ المسائل؟ يقرأ أنت معلم علي فقط.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عشان مش مشكول يعني اقرا توكل.
هذه قراءة في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. حكم من مات بانقلاب سيارات.
هذا في الجزء الثاني والعشرين الذي هو الديات. نعم.
حكم من مات بانقلاب سيارته وهو مطارد من الجهات الأمنية. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ثلاثة أفراد من إدارة مكافحة المخدرات وكنا نؤدي عملنا في مركز للتفتيش على خط الجنوب بالاشتراك مع مجموعة من زملائنا في الشرطة والمرور. وجاءت إلينا سيارة بها شخصان وطلبنا منهم الوقوف، ولكن سائقها استمر في سيره ولم يقف. وقمنا نحن الثلاثة لمتابعة هذه السيارة بأمر من رئيسنا المباشر، وامتدت المتابعة قرابة 55 كيلو. ونحن نسير خلف هذه السيارة وهي على مرأى منا، وبلغنا الجهات الأمنية على الطريق لاستيقاف السيارة، إلا أن السائق انحرف نحو منطقة أخرى يقال لها تربة في خط مزفلة أيضا، ومضينا في متابعته ووقع عليه حادث أثناء متابعتنا له، حيث انقلبت السيارة بعد نزولها عن الخط المسفلت وتوفي السائق في الحال، وتوفي الراكب بعد محاولة إسعافه عند وصوله للمستشفى، مع ملاحظة أننا لم نحتك بسيارتنا بالمذكورين. وتقرير المرور أفاد بأن الانقلاب بسبب انحراف السيارة عن الإسفلت وعودتها مرة أخرى للإسفلت. وقد صدر تقرير بحق السائق مفاده أنه وجد وفي دمه الكحول، وقد انتهى التحقيق في المعاملة وحفظت الأوراق منذ فترة ولم يصدر بحقنا شيء من مقام المرجع. نأمل التكرم من سماحتكم بإفتائنا نحن الثلاثة عما إذا كان علينا كفارة، وهل تكون علينا فرادى على كل منا كفارة أم كفارة واحدة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يحفظكم. الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، غير مكتوب أما بعد، مكتوب بعد. أما بعد، إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا كفارة عليكم، لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة في قتل الخطأ. سئل رحمه الله: كنت أقود سيارة فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد لسيري، فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه، واتضح لي أنه نائم فاضطررت إلى الخروج عن الطريق فانقلبت سيارتي وتوفي على أثر ذلك
إبراهيم.
وتوفي على أثر ذلك والدي وابنة عمي. هل
لو انحرف على الطريق لأن في وجه واحد جاء نائم بسيارتي؟
هل تجب علي
انحرف طلع على الرصيف أو شيء؟
هل تجب علي الكفارة؟ الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك فذلك راجع للمحكمة إن نازعك الورثة.
ينازعونه في ماذا؟ أنه قاتل، والقاتل ليس له إرث.
الترتيب في كفارة قتل الخطأ. السؤال: سئل رحمه الله: أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص رحمه الله، أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك علما بأن نسبة الحادث 50% ولا أستطيع الصيام، جزاكم الله خيرا. الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وإذا كان الواقع عليك 50% فأنت قد قتلت فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين أي 60 يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر 60 يوما متتابعة، ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقة حتى يستطيع هذا أو هذا. إذا كان عاجزا عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا.
انتبه لهذا، هذا إذا كان هو الذي باشر الخطأ. أما إذا كان وكيلا في الدية فإنه يجوز له أن الإطعام، يعني الإطعام في قتل الخطأ لا يجوز إلا إذا كان وكيا، يعني مات الشخص ولم يؤدي الدية ولم يؤدي الصيام أو مات أثناء الصيام فوليه إن شاء صام وإن شاء أطعم. نعم.
شيخنا طيب، هنا الخطأ 50% فقط.
نعم.
عبد قاتل.
نعم. عبد قاتل.
لو أقل
من من هذه الجهة، من هذه الجهة الكفار لازم جهة الدية، لكن الدية تكون مناصفة.
حكم من كان عليه.
لو اشترك الجماعة في قتل شخص كلهم عليه الصيام، كل واحد في نصف شهر متابعين، لكن الدية تكون تلزمهم جميعا توزع عليه.
حكم من كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر بينهما. سئل رحمه الله: علي كفارة صوم شهرين متتابعين وقد صمتها ولله الحمد، ولكني صمت الشهر الأول كاملا ثم أفطرت يومين ثم أكملت الصيام، وقبل إنهاء الشهر أصابني مرض لمدة 3 أيام فأفطرت وقضيتها بعد ذلك. وقد قال لي بعض الناس: إنه لا بد لك أن تصوم مرة أخرى شهرين متتابعين دون إفطار بينهما، أرشدوني ماذا أعمل الآن؟ الجواب: إذا كان إفطارك لعذر شرعي كالمرض ثم بادرت بإكمال الشهرين بعد زواله فلا إعادة عليك وصومك صحيح، أما إذا كان إفطارك عن غير عذر شرعي فعليك أن تعيد صيام الشهرين متتابعين 60 يوما كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث، ولا يجزئ أقل من 60 إلا إذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية، وبالله التوفيق. حكم من شرع في صيام كفارة الخطأ ثم وجد عتق رقبة،
يعني كان يصوم ثم وجد رقبة ليعتقها.
سئل رحمه الله: رجل عليه كفارة قتل نفس وبعد أن شرع في الصيام وصام 4 أيام ذكر له عن وجود رقبة لإعتاقها فتوقف عن الصيام ثم قام بعتق الرقبة، فهل عليه في ذلك شيء حيث ترك الصيام بعد عقده جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا هو الواجب عليه ولا حرج عليه في ذلك، لأن العتق مقدم على الصيام مع المقدرة، لقوله سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، الآية.
بارك الله. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله.